كم يسرني أن ألقاك مجددا مستمعي لنتأمل ونتمتع بكلمة الله الحية، ولا يمكنني أن أجد أفضل منك رفيق في رحلتنا هذه عبر صفحات الكتاب المقدس. نأتي اليوم إلى نهاية تأملاتنا في سفر نحمية من العهد القديم هذا، وسنبدأ في الحلقة المقبلة بإذن الله دراسة جديدة في رسالة بولس رسول المسيح والمسيحية الثانية إلى أهل كورنثوس. في الحلقة السابقة من تأملاتنا في نحمية رأينا فترة من الانتعاش حدثت بعد قراءة الأسفار المقدسة. اجتمع الشعب بعد أن عملت فيهم كلمة الله عملها وأظهرت خطيتهم، عبروا عن إخلاصهم بالمسوح والصوم، ثم اعترفوا وعبدوا. وتحدثنا عن أهمية الاعتراف بالخطايا إذا ما أردنا علاقة صحيحة مع الله، وكلمة الله هي التي ترينا خطيتنا وتكشف لنا كم نحن بحاجة إلى الاعتراف. إذا قرأنا كلمة الله سنكتشف أننا خطاة، وعندها لا بد من الاعتراف. أخذ الشعب يقرأ كلمة الله مدة ربع يوم، وقضوا ربعا آخر في الاعتراف، وبعد ذلك قاموا بعبادة الله وصلوا صلاة رائعة لربما كانت أطول صلاة سجلت في الكتاب المقدس. سبحوا الله العظيم الخالق واعترفوا بقدرته الفائقة، وهو الذي يمنح الحياة لكل الخلائق، كما أنهم بيّنوا أن الله موضوع تسبيح كل الخليقة. سبح الشعب الله على عهده مع إبراهيم ونسله، وكيف كان الرب صادقا وأمينا في وعده، واستمر الشعب في تذكار معاملات الله معهم حين خلصهم من أرض مصر، وتذكروا قيادة الرب لهم في البرية بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا ليضيء لهم. بيّنوا في صلاتهم كيف أجزل الله لهم خيره الوفير في البرية فلم يتعرضوا للموت، ثم تذكروا إعطاء الشريعة على جبل سيناء. استعد الله أن يغفر خطاياهم ويعطيهم النجاة من الأعداء حتى بعدما أخطأوا إليه. لقد احتملهم سنين كثيرة وأعطاهم فرصا للتوبة، وحتى عندما حل قصاصه بهم لم يرد أن يفنيهم ولم يتركهم، لأنه إله حنان ورحيم. ثم رفعوا طلبتهم الوحيدة أمام الله بألا تصغر لديه كل المشقات التي أصابتهم. لم يضعوا حلا أمام الله، لكنهم تركوا له الأمر ليفعل معهم ما يحسن في عينيه. والآن يعترفون بأنهم عبيد على الرغم من حريتهم التي منحها لهم الله. ثم قطعوا عهدا مع الله، وكل قائد في الأمة طلب منه أن يضع خاتمه الشخصي على هذا الميثاق. لقد صمم الشعب وعزم في قلبه أن يطيع كلمة الله من الآن فصاعدا. نتابع تأملاتنا اليوم فيما تبقى من سفر نحمية، ونبدأ بالفصل العاشر، ونجد في هذا الفصل أسماء الذين ختموا العهد. كانت هناك ستة شروط يجب أن يلتزم بها كل من يوقع العهد. أولا، ألا يتزوج بالأجنبيات. ثانيا، أن يقدس يوم السبت. ثالثا، أن يحفظ السنة السابعة. رابعا، أن يدفع مبلغا من المال كل سنة لبيت الرب. خامسا، تقديم الحطب للمحرقات. وسادسا، تقديم باكورات الأرض وأبكار الغنم والبقر إلى بيت الرب، والعشور إلى اللاويين. ويمكننا أن نرى أن نحمية كان على رأس قائمة الموقعين، جاعلا نفسه قدوة للآخرين. ويا له من درس نتعلمه من نحمية، أن نكون أول السائرين في طريق الله. بعد ذلك نجد 22 من الكهنة و17 من اللاويين، ومن رؤوس الشعب نجد 44 بيتا. هؤلاء جميعا قطعوا عهدا على أنفسهم أن يحفظوا وصايا الله، وأن يستخدموا نفوذهم لحمل الآخرين أيضا على حفظ وصايا الرب. وقد سجلت أسماؤهم هنا تكريما لهم واعتبارا من شخص الله. يقول العدد 29 من الفصل العاشر ما يلي: لصقوا بإخوتهم وعظمائهم ودخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله التي أعطيت عن يد موسى عبد الله، وأن يحفظوا ويعملوا جميع وصايا الرب سيدنا وأحكامه وفرائضه. بالإضافة إلى الرؤساء، انضم باقي الشعب والكهنة واللويين والبوابين والمغنين والناثنيم وكل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي، انضموا إلى كل أصحاب المعرفة والفهم، لصقوا بإخوتهم وحلفوا أن يسيروا في شريعة الله، هذا ما التزموا به. استمع إلى القراءة من العدد 30 من الفصل 10: وأن لا نعطي بناتنا لشعوب الأرض ولا نأخذ بناتهم لبنينا، وشعوب الأرض الذين يأتون بالبضائع وكل طعام يوم السبت للبيع لا نأخذ منهم في سبت ولا في يوم مقدس، وأن نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين، وأقمنا على أنفسنا فرائض أن نجعل على أنفسنا ثلث شاقل كل سنة لخدمة بيت إلهنا، لخبز الوجوه والتقدمة الدائمة والمحرقة الدائمة والسبوت والأهلة والمواسم والأقداس وذبائح الخطية، وألقينا قرعا على قربان الحطب بين الكهنة واللويين والشعب لأجل إحراقه على مذبح الرب إلهنا كما هو مكتوب في الشريعة، ولإدخال باكورات أرضنا وباكورات ثمر كل شجرة سنة فسنة إلى بيت الرب، وأبكار بنينا وبهائمنا وأبكار بقرنا وغنمنا لإحضارها إلى بيت إلهنا إلى الكهنة الخادمين في بيت إلهنا، وأن نأتي بأوائل عجيننا ورفائعنا وأثمار كل شجرة من الخمر والزيت إلى الكهنة إلى مخادع بيت إلهنا، وبعشر أرضنا إلى اللويين، واللويون هم الذين يعشرون في جميع مدن فلاحتنا، ولا نترك بيت إلهنا. هذه هي الأمور التي التزم فيها كل من وقع العهد. أنتقل بك الآن مستمعي إلى الفصل 11 من سفر نحمية، والذي يحتوي على قائمة أخرى من الأسماء تستمر حتى الفصل 12. كان هؤلاء الناس مستعدين أن يعملوا كل ما يطلبه الله منهم، وقد اخترت بعض الأعداد فقط من هذا الفصل لنتأمل بها. يقول العددان الأول والثاني: وسكن رؤساء الشعب في أورشليم، وألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكن في أورشليم مدينة القدس والتسعة الأقسام في المدن، وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكن في أورشليم. كانت الإقامة في أورشليم غير مريحة في ذلك الوقت، لأن الأعداء لم يكفوا عن محاولة تدمير حصونها وإيقاع الشر بسكانها، فكان الخطر الأكبر يتهدد الذين يسكنون المدينة. كذلك فإن الناس عادة يسعون إلى راحتهم ومنفعتهم، ولم تكن أورشليم مدينة تجارية تشجع الناس على السكن فيها. من هنا فإن الذين وقعت القرعة عليهم بالسكنى في أورشليم قدموا تضحية كبيرة، وأصبحوا مثالا يحتذى به في التضحية وإنكار الذات. عدد 3: وهؤلاء هم رؤوس البلاد الذين سكنوا في أورشليم وفي مدن يهوذا، سكن كل واحد في ملكه في مدنهم من إسرائيل، الكهنة واللويون والناثنيم وبنو عبيد سليمان. حتى رؤساء الشعب سكنوا في أورشليم، وكانوا بذلك سبب تشجيع لغيرهم من أفراد الشعب. وابتداء من العدد 4 نجد أسماء الذين تبرعوا أن يسكنوا في أورشليم، وسكنها كثيرون من يهوذا وبنيامين والكهنة، ولكن قليل من اللويين لأنهم كانوا مضطرين أن يتفرقوا بين الشعب ليعلموهم معرفة الله. صديقي، الله يثمن القلب الذي يتطوع ويتبرع بنفسه بالتضحية وإنكار الذات وتقديم الآخرين على النفس، وقد ذكر هذه الأسماء هنا في سفر التذكرة أمامه، وهو لا يمكن أن ينساهم، بل سيكافئهم على أمانتهم. هذا يأتي بنا إلى الفصل 12 من نحمية، والذي يستمر في اللائحة التي ابتدأت في الفصل السابق، وهنا نجد أسماء الذين سبحوا الله الذين شكروه واعترفوا بحسناته. متى كانت آخر مرة صديقي شكرت الله فيها على حسناته حتى وسط ظروفك الصعبة؟ معظم هذا الفصل مخصص لتكريس أسوار المدينة التي تم إعادة بنائها لاحقا. عدد 27 و28 من الفصل 12 من نحمية: وعند تدشين سور أورشليم طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعيدان. فاجتمع بنو المغنين من الدائرة حول أورشليم ومن ضياع النطفات. جاء المغنون في مقدمة اللاويين لأن المناسبة يليق بها الترنيم والفرح والتسبيح، وأحضر نحمية أناسا من كل الأرض إلى حفل التكريس هذا لأن أورشليم كانت تحتوي على الهيكل. عدد 40: فوقف الفرقتان من الحمادين في بيت الله وأنا ونصف الولاة معي. التقت مجموعتا التسبيح والترنيم عند بيت الله، وكان صوت التسبيح يتزايد وسمع عن بعد. عدد 43: وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما، وفرح الأولاد والنساء أيضا، وسمع فرح أورشليم عن بعد. كان الفرح يعم الجميع لأن الله هو الذي بعث الفرح إلى قلوبهم، وتعالت أصوات الهتاف والفرح في الرب. يا ليت أصواتنا تعلو هكذا مسبح الرب ومهلل لاسمه دائما وأبدا. وبعد هذا التسبيح استمر الكهنة واللاويون في خدمتهم، كذلك البوابون والمغنون. هذه هي نتائج النهضة والانتعاش اللذين حلا زمن عزرا ونحمية، ولكن للأسف لم يبق الحال كما هو، إذ بدأ الانحدار يأخذ مجراه ووصل الشعب إلى أحط المستويات الروحية من جديد. هذا ما سيكشفه لنا سفر ملاخي، السفر الأخير من العهد القديم. نصل الآن مستمعي وصديقي إلى الفصل 13 والأخير من سفر نحمية. في وقت ما بين الفصلين 12 و13 يعود نحمية إلى عمله في شوشن كما وعد الملك، وبعدها أخذ إذنا آخر بالعودة لأنه وجد أن مستوى القداسة عند الشعب قد تدنى. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد 10 الأولى من هذا الفصل 13 من نحمية.
في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى في أذان الشعب، ووجد مكتوبا فيه أن عمونيا ومؤابيا لا يدخلوا في جماعة الله إلى الأبد، لأنهم لم يلاقوا بني إسرائيل بالخبز والماء، بل استأجروا عليهم بلعام لكي يلعنهم، وحول إلهنا اللعنة إلى بركة. ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من إسرائيل. وقبل هذا كان إلياشيب الكاهن المقام على مخدع بيت إلهنا قرابة طوبية قد هيأ له مخدعا عظيما، حيث كانوا سابقا يضعون التقديمات والبخور والآنية وعشر القمح والخمر والزيت، فريضة اللاويين والمغنين والبوابين ورفيعة الكهنة. وفي كل هذا لم أكن في أورشليم، لأني في السنة 32 لأرطحشست ملك بابل دخلت إلى الملك، وبعد أيام استأذنت من الملك وأتيت إلى أورشليم، وفهمت الشر الذي عمله إلياشيب لأجل طوبية بعمله له مخدعا في ديار بيت الله. وساءني الأمر جدا، وطرحت جميع أنيتي بيت طوبية خارج المخدع، وأمرت فطهروا المخادع ورددت إليها آنية بيت الله مع التقديم والبخور. وعلمت أن أنصبة اللاويين لم تعطى، بل هرب اللاويون والمغنون عملوا العمل كل واحد إلى حقله.
شكرا. أثناء غياب نحمية عاد الفساد بالظهور في صور مختلفة: تراخي الكهنة، الإهمال في تقديم العشور وفي حفظ السبت، الزواج من الأجنبيات إلى آخره. وهكذا يعود نحمية من جديد ويبدأ حملة من الإصلاحات. وكان أكثر ما راع نحمية هو ما عمله إلياشيب رئيس الكهنة، كيف أعد مخدعا عظيما في بيت الرب بعد أن تصاهر مع طوبية عدو الشعب، كما تزوج أحد أحفاده من بنت صنبلط. تصور أن رئيس الكهنة تجاسر وخصص مكانا في بيت الرب ليكون مخدعا لطوبية، وإن كان الناموس قد حرم دخول العموني إلى جماعة الرب، فماذا يكون دخول أردأ العمونيين إلى بيت الرب؟ استاء نحمية جدا من الأمر، وقام بطرح جميع آنية طوبية خارج المخدع، ثم أمر بتطهير المخادع قبل أن ترد إليها آنية بيت الله. صديقي، أنت أيضا إذا أردت أن تكون حياتك مقدسة للرب، فعليك أن تطرح خارجا كل الأشياء التي تغذي الشهوات، وعندئذ نصبح أواني للكرامة، مستعدين لكل عمل صالح للسيد. لاحظ نحمية أيضا أن الشعب قد أهمل اللاويين، فانصرف هؤلاء إلى العمل في الحقول، وهكذا أهملت خدمة الرب، وصار بيت الله مهجورا. أخاف أن كنائسنا اليوم أصبحت مهملة ومهجورة من شعب الله الذي أهمل واجباته وأهمل عبادة الله، ولم يبق إلا أقلية يتبعون الرب بكل قلوبهم متمسكين بشهادتهم. عدد 14: اذكرني يا إلهي من أجل هذا، ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائره. والله ذكر أعمال نحمية في سفره هذا، كما رأى نحمية أن الشعب كان يخرق وصية السبت. عدد 15 و16: في تلك الأيام رأيت في يهوذا قوما يدوسون معاصر في السبت، ويأتون بحزم ويحملون حميرا، وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل، فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام، والصوريون الساكنون بها كانوا يأتون بسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا في أورشليم. كانت وصية السبت هامة جدا، وما كان الشعب يستطيع أن يتقي الله وهو يدوس السبت ويدنسه، وقد حلت بهم الدينونات الكثيرة بسبب كسرهم هذه الوصية. وبخهم نحمية ثم قام بعمل إجراءات صارمة. عدد 19-21: وكان لما أظلمت أبواب أورشليم قبل السبت أني أمرت بأن تغلق الأبواب، وقلت أن لا يفتحوها إلى ما بعد السبت، وأقمت من غلماني على الأبواب حتى لا يدخل حمل في يوم السبت، فبات التجار وبائعو كل بضاعة خارج أورشليم مرة واثنتين، فأشهدت عليهم وقلت لهم: لماذا أنتم بائتون بجانب السور؟ إن عدتم فإني ألقي يدا عليكم. ومن ذلك الوقت لم يأتوا في السبت. ثم أمر اللاويين أن يتطهروا ويحرسوا الأبواب. كذلك رأى التزاوج من الأجنبيات، فخاصم الذين فعلوا ذلك، ووقف منهم موقفا متشددا، وحذرهم بما أصاب سليمان والشعب بسبب هذه الخطية. ثم ينتهي السفر بذكر بعض ما أنجزه نحمية للرب، ثم بصلاة يطلب فيها من الله أن يذكره بالخير. وليس الله فقط، بل ونحن اليوم أيضا نذكر نحمية بالخير. لقد أراد الله أن تسجل شجاعة نحمية في هذا السفر كتشجيع لنا على الاستمرار في خدمة السيد لأجل اسمه ولمجده. هذا هو نحمية ساقي الملك، الذي كانت حياته عبارة عن أمانة وصلاة وجد واجتهاد في عمل الرب. ليت الرب يساعدنا أن نكون كنحمية، بل نحمية القرن 21، لمجد اسمه تعالى. آمين.